بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المبحث الأخير من قاعدة الميسور، إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة. نحن بعد ما ذكرنا الاستصحاب والقاعدة، مبحث هذا جدا مهم، لابد أنه دايما نكون ملتفتين لتفاصيله. ذكرنا أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب، وذكرنا نحن السبب. المحاولة اللي حاولنا نحن نشتغل فيها أنه نبين هل يمكن استصحاب الكلي. ذكرنا وجه 2-3، ذكرنا نحن تفاصيلهم. اليوم بدنا نحكي مسألة مرتبطة بناء على صحة أو تمامية قاعدة الميسور، لأن من الأصل نحن قلنا عنا مشكلة مع هذه القاعدة. فبناء على ثبوت هذه القاعدة، فيما لو تمت هذه القاعدة، لأن ذكرنا نحن إنه المتأخرين لا يأخذون بها، لعدم الدليل عليها. هلأ لنفترض نحن ونسلم جدلا إنه هذه القاعدة موجودة وصحيحة، هل تدري هيك مباشرة بناخد فيها لهذه القاعدة؟ بيقول قبل ما ناخد بهذه القاعدة لابد إنه نحن في مسألة لازم تكون متقدمة على الأخذ بهذه القاعدة. ما فينا ناخد فيها إلا بعد فقدان الإطلاق في الأدلة الأولية. يعني نحن ما نرجع للسان الدليل، لسان الدليل اللي هو عم يحكي عن وجوب الحج، وجوب الصلاة، وجوب الوضوء. هذا الدليل إذا كان ما بقلبه إطلاق، نعم بروح فيما بعد إلى شو؟ إلى قاعدة الميسور. في عندي أنا إطلاق بالدليل، مش الحال؟ وفي عندي كمان بهذا الجزئية، هل كمان دليل مطلق أو لا، أو ممكن تكون مقيدة. ومرة بيكون في عندي إطلاق بالدليل وبيكون عندي في تقييد بالجزء، مش الحال؟ الإطلاق للدليل والتقييد بالجزء، هلا منبينهم. إذا كان في عندي هودي الاثنين مع التعارض، شو بعمل؟ هل 3 نقاط ما نحكيهم بهذه الفقرة؟ بيقول إن قاعدة الميسور لو تمت فلا يصح التمسك بها إلا بعد فقدان الإطلاق في الأدلة الأولية، الدليل الأول اللي هو اللي أمر بالصلاة والحج وكل هذه الأمور. فمثلا إذا دل دليل وجوب الحج على أن الحج واجب مطلق، بمعنى شو يعني واجب مطلق؟ هذا هو الإطلاق، الإطلاق اللي موجود بقلب الدليل. إذا قلنا نحن يجب الحج بشكل مطلق، بمعنى أنه ثابت حتى في حالة تعذر بعض الأجزاء، فيلزم الأخذ بإطلاق الدليل الواجب المذكور، ويثبت بذلك وجوب الحج في حالة تعذر بعض الأجزاء. لما أنا أنظر لدليل الحج، لدليل الصلاة، لدليل الوضوء، إذا هذا الدليل بقلبه في إطلاق، شو يعني إطلاق؟ يعني يجب الحج حتى مع العجز بشو؟ عن بعض الأجزاء، مش الحال؟ حتى مع العجز. بهذه الحالة بيكون واجب الحج حتى مع تعذر بعض الأجزاء. هون شو؟ بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور، مش الحال؟ ما قلنا نحن بالعنوان، لما شرحت العنوان، إنه أنا بناء على تمامية القاعدة، فيما لو تمت القاعدة، بغض النظر هلأ، مش بحثنا هون نحن، نجي منقول نحن هل دغري مباشرة إذا أنا عندي تعذر عن بعض الأجزاء بقول بسبب قاعدة الميسور، مش الحال؟ بقوم بعمل الأجزاء الباقية، لا يسقط الميسور بالمعسور. طول بالك، خليني أشوف أنا لسان الدليل. يعني خليني هذه المرتبة الثانية، خليني أرجع للمرتبة الأولى. بالمرتبة الأولى إن كان الدليل بلسان الدليل وجوب الحج فيه إطلاق، بمعنى يجب أن يحج المكلف حتى لو كان عاجزا عن بعض الأجزاء، إذا كان في هيك بيكون الحج واجب حتى مع العجز عن بعض الأجزاء بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور. بيكون أنا عم ثبت أنا وجوب الحج من خلال الأجزاء الميسورة من خلال إطلاق الدليل، مش من خلال قاعدة الميسور. مش الحال؟ نعم. لله على الناس حج البيت، الدليل مطلق. لا يوجد مثلا يجب الحج فيما لو كنت تستطيع فعل جميع الأجزاء. في هذا القيد شيء؟ ما عندي هذا القيد إنه يجب الحج فقط إذا أنت تستطيع أن تقوم بجميع الأجزاء، ما عندي هذا. فيجب الحج وإن عجز عن بعض الأجزاء. ليه؟ للإطلاق مش للقاعدة. مش الحال؟ من كم؟ بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور. كما أنه إذا كان لدليل جزئية الجزء المتعذر إطلاق يثبت من خلاله الجزئية مطلقة وثابتة. كمان نفس الشيء عم يحكي هلأ بالنسبة للجزء. مثلا يجب غسل الوجه مطلقا، إذا فيه هيك شيء إطلاق حتى بالجزئية فعند ذلك من هون بيقول، لاحظ، كما أنه إذا كان لدليل جزئية الجزء المتعذر إطلاق يثبت من خلاله أن الجزئية مطلقة وثابتة، معناتها شو؟ فعند ذلك وين صرنا بس؟ من خلال أن الجزئية مطلقة حتى في حالة التعذر، فالمناسب الأخذ بالإطلاق المذكور ويثبت بذلك سقوط وجوب الواجب، وعند لزوم الإتيان بالميسور بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور.
لأنه سقط
جزئية الجزء، هذا شرط يكون. نعم. سقط الواجب، فكمان بدون أن تصل النوبة إلى شو؟ إلى قاعدة الميسور. شو صار عندي أنا؟ بإطلاق الدليل، مش الحال، ثبت وجوب الميسور بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور. بإطلاق الجزئية سقط الواجب، مش الحال، سقط الواجب بالأصل وكمان بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور. نعم، يعني هون فعند ذلك يسقط الواجب دون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور. نعم. وإذا كان الإطلاق ثابتا في كل من الدليلين، هون بحالة التعارض، يعني ثبت الإطلاق بالدليل الأولي كلياته وبنفس الوقت كمان بالجزئية ثبت الإطلاق فيها، مش الحال؟ نعم. وإذا كان الإطلاق ثابتا في كل من الدليلين، دليل الواجب ودليل الجزء، فالمناسب الأخذ بإطلاق دليل الجزء والحكم بعدم وجوب الميسور. فإن دليل الجزء، هلأ بشرحها، بمثابة المقيد لدليل الواجب الذي هو بمثابة المطلق. طيب، عندي أنا عجز عن غسل الوجه فلا يجب عليه الوضوء بل يتيمم، صح ولا لا؟ هذا بالنسبة لشو؟ بالنسبة للجزئية. فضل. بالنسبة للجزئية هون إطلاق دليل الجزء بده يقول لي إنه يقيد يتقدم على شو؟ كيف المطلق يتقيد بالمقيد؟ لما يكون في عندي دليل مقيد شو بنعمل فيه نحن؟ بناخد بالمطلق، بس شو بناخد فيه؟ منقيده بهيدا، مش الحال؟ يعني بيكون حاكم عليه، يقيد المطلق بهذا المعنى. كمان هون نفس الشيء، وإذا كان الإطلاق ثابتا في كل من الدليلين، دليل الواجب ودليل الجزء، فالمناسب الأخذ بإطلاق دليل الجزء والحكم بعدم وجوب الميسور، فإن دليل الجزء بمثابة المقيد لدليل الواجب الذي هو بمثابة المطلق، فيقيد المطلق، يعني بسبب إطلاق الجزء أدى إلى تقييد المطلق. بالجمع العرفي لما نجمع الأدلة مع بعض البعض، نحن بالجمع العرفي المقيد بقيد المطلق.
ما راح
صحيح ليه؟
لأنه سبب جزئية الجزء لما يسقط
بصفة صحيح، وهذا يتقدم على المطلق. صح. يقيد المطلق، نعم. وكما أن أصل المقيد مقدم على المطلق بقانون الجمع بالتقييد، بالجمع العرفي المقيد شو مقدم على المطلق، كذلك إطلاق الدليل المقيد مقدم على إطلاق الدليل المطلق بنفس الملاك والنقطة. يعني نفس الملاك اللي ذكرناها ونيكي بالجمع العرفي إنه المقيد يقدم على المطلق، نفس الشيء هون عم بيقول، إنه إطلاق الدليل المقيد مقدم على إطلاق الدليل المطلق، كونه إنه شو بشكل قرينة، بشكل قرينة معني أمتين بياخد بالمطلق. إذا ما في قرائن، المقيد هو قرينة عرفية على شو، على تقييد المطلق. فمثل ما المقيد يقدم على المطلق، كمان هون نفس الشيء إطلاق الدليل المقيم. هلأ أنا عندي هون دليلان، مرة عندي مطلق ومقيد، هون عندي دليل مطلق مش الحال، وعندي جزئية هون. هذا الإطلاق اللي موجود بالجزئية تقيد
دليل المطلق
الكلي. نعم. وكمان هون شو تسقط قاعدة الميسور، لا سقط الواجب. إذن وصول النوبة إلى قاعدة الميسور يختص بحالة فقدان الإطلاق في دليل الواجب ودليل الجزء، فعند ذلك لا تصل النوبة إلى قاعدة الميسور بناء على فيما لو ثبتت هذه القاعدة. على كل قاعدة اليد، في عنا نحن قاعدة مرقت معنا اليد، هون عنا قاعدة على اليد، لا شك انه في فرق بيناتهم. هونيك كنا عم نحكي نحن بقاعدة اليد انه اليد أمارة تدل على الملك، على الملكية. هون على اليد مرتبطة بالضمان، مرتبطة بشو؟ بالضمان. هناك قواعد، في عدة قواعد مرتبطة مع بعض البعض بالنسبة للضمان، تداولها الفقهاء في باب الضمان بصفتها مستندات لإثباته. يعني لما راحوا يبحثوا باب الضمان، في عدة قواعد كانت موجودة عم تبحث إنه هذه بسبب هذه القواعد نوجب الضمان. من قبيل من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أكيد واحد أتلف مال الغير بده يضمن له إياه. وقاعدة الغرور، الغرر، إذا باعوا شيء مغصوب مثلا أو غرر فيه بالبيع، باعوا إياه مثلا طلب هو شيء، باعوا نوعية مش منيحة أو بالسعر كان ضاربه مثلا، بحيث إنه شو هذا المغرور بده يرجع على من غره. وقاعدة الإقدام على الضمان، يعني هو الواحد مثلا لما كان عم يشتري كان عارف حاله إنه عم يشتري شو، كان عم يشتري المقصود، طالما عارف حاله بده يضمن كمان. وقاعدة الأمر بالإتلاف كمان بده يضمن له، واحد أمر بالإتلاف، لما يأمر بالإتلاف بده يضمن كسر لي هذه مثلا، طلعت هذه لفلان مش الحال. نعم. على كل، ومن جملة تلك القواعد بل من أهم هذه القواعد قاعدة على اليد. هل هون ذكر لك بعض القواعد التي بحثت وين؟ في باب الضمان، إنه كانوا يستفيدوا من هذه القواعد ليثبتوا شو وجوب الضمان على المكلف. من جملة تلك القواعد، بل من أهم هذه القواعد، قاعدة على اليد التي هي من القواعد المشهورة ويتداول ذكرها في بحث الغصب ومبحث المقبوض بالعقد الفاسد. إنه هذه القاعدة وين موجودة، وين تبحث، وين تتداول. مبحث الغصب، إذا واحد غصب مثلا عين لفلان، تبحث هذه على اليد ما أخذت. ومبحث المقبوض بالعقد الفاسد، ما هو أشبه بهذا الشيء، مش مملكته أنت بدك ترده لما يكون العقد فاسد، تبحث. ومبحث تعاقب الأيدي، لما يصير في غصب تنتقل هاي اليد العين المغصوبة من يد إلى يد، كمان بحثت. وعند التعرض لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كمان هون تعرضوا انه هون في ضمان او لا، مش الحال. يعني لما نيجي نقول نحن على اليد هذه من القواعد، تتداول هذه القاعدة بهذه المباحث مثلا. ففي مبحث الغصب، يعني بعضهم عم يعطيك مقدمة لنروح لصلب الموضوع، احنا وين بدنا نصب كلامنا بالاخر، نحن مش الحال. بهمنا نفرق نحن قاعدة على اليد عن قاعدة اليد، مش الحال. ولما يكون في إتلاف على اليد بدها ترد، بس لما يصير في إتلاف خلص صار في ضمان، مش الحال، حنحكي فيها هذه. ففي مبحث الغصب يتعرض إلى أن الغاصب وكل من تعاقبت يده على المغصوب ضامن له لقاعدة على اليد. كل واحد توصل لإيده هذه العين المغصوبة بيقدر يرجع صاحب العين على واحد منهم، مش الحال. مثلا سارك أول، غاصب أول، ثاني، ثالث، ذاكرين بالرسالة العملية شو بقولكم، يستطيع أن يرجع على الأول أو الثاني أو الثالث، وهن يرجعوا على بعض، المغرور يرجع على من غره، مش الحال. وبنفس الفكرة كمان، وعلى المنوال المذكور يتعرض لها لهذه القاعدة على اليد في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد، باعتبار أنه باق على ملكية مالكه السابق. إذا العقد فاسد، ما هو موجود في يدي معناته هو شو، ملك لمن؟ ملك لصاحبه. فكل يعني ملك لصاحبه، يعني واجب علي رده أنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني معناته شو، واجب علي رده. ما عم نحكي نحن هلأ بالإتلاف وبالضمان، واجب علي رده أنا، مش الحال. فكل من تعاقبت يده عليه على هذا العين يكون ضامنا له لقاعدة على اليد، بده يضمن على الأقل، بده يرده بالأول، يضمن. كيف يعني؟ يجب رده. وفي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه أيضا إلى آخر القاعدة، يتعرض إلى قاعدة على اليد بصفتها مدركا لها. كمان لما يبحثوا هذه القاعدة، هل نحن من باب المحافظة على الوقت والاختصار لنخلص ونشهل، نحن مش عم نبحث كل قاعدة كيف هو عم كيف استدل عليها، هودي جايبهم من باب المثال. وقد تكرر من الشيخ الأعظم قدس سره الشيخ الأنصاري في مكاسبه الإشارة إليها في بعض الأبحاث المذكورة، ولكننا لا نقرأ في الكتاب المذكور ولا غيره من الكتب الفقهية أو الأصولية بحثا مستقلا متكاملا عنها، بالرغم من شدة الحاجة إليها وكثرة التمسك بها. صح عم بقلك ببعض الأبحاث إن وجدت، بس ولكن هل أفردت ببحث لحالة بالكتب الفقهية أو الأصولية؟ لا. أجل تعرض إليها الشيخ النراقي في عوائده ببحث مختصر لا يشفي الغليل، إنه ذكر بعض الأمور المرتبطة كبحث مستقل، بس ولكن مش كامل متكامل حسب الحاجة بهذا المعنى. على كل بده يبحث عن مضمون القاعدة، مدرك القاعدة بالنسبة لمضمون القاعدة. مضمون القاعدة، يقصد من قاعدة على اليد أن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده كان ضامنا له، وإن لم يتلف أو تلف عند غيره. حتى لو ما تلف، بإيدي أنا واجب علي يرده. إذا تلف من باب أولى بصير الضمان، صح؟ حتى لو ما تلف بإيدي، حتى لو تلف بإيد غيري، أنا واجب علي شو؟ واجب علي يرده أنا. نعم، لاحظ هون. فإذا ركب شخص سيارة غيره من دون كسب موافقته كان ضامنا لها وملزما بإرجاعها إليه سالما، فإذا تعيب بعض أجهزتها أو سرقت منه ولو مع تحفظه الكامل عليها. نحن لما تكون أمانة كلامنا بيكون شيء آخر، صح؟ هون عم نحكي لما أخذها بدون إذن، ولما يأخذها بدون إذن واجب عليه ويردها. شو ما صار فيها بيكون هو ضامن، مش الحال؟ ليه؟ لأن بالأصل أخذها بدون إذن. فإذا تعيب بعض أجهزتها أو سرقت منه ولو مع تحفظه الكامل عليها، أو حدث زلزال فتلفت، أو أي شيء آخر ولو بآفة سماوية بعد شوي أو أرضية مثل ما عم بقول، كان ضامنا لها في كل الحالات المذكورة. لا، لأنه بيتحمل مسؤولية. ليش بده يأخذها؟ ليش بده يأخذها؟ نعم. وطبيعي في حالة إتلافها، وطبيعي في حالة إتلافها عن قصد وتعمد يكون الضمان ثابتا لها بالأولى. يعني مرة أخذها منقول يجب الضمان، مش حال على اليد أن تضمن حتى من دون إتلاف. أما مع الإتلاف وتعمد الإتلاف من باب أولى أنه شو؟ أنه يجب الضمان، مش الحال؟ نعم. ولكن لا من باب القاعدة المذكورة، مش من باب قاعدة على اليد، بل لقاعدة أخرى يصطلح عليها قاعدة الإتلاف، أي أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لاحظتوا شو الفرق هون؟ لما واحد يتلف مال الغير، تعمد يتلف مال الغير، وحتى لو ما تعمد يتلف مال الغير بده يضمن له. يعني هلا انا اذا بالغلط ضربت سياره او كسرت تليفون واحد، ما بضمن له اياه، يعني بدي اضمن له يعني. بس ولكن انا مش متعمد، مش لقاعده على اليد، ما انا ما اخذت له اياه مثلا بهذا المعنى. هون لقاعده الاتلاف، ان من اتلف مال الغير فهو له ضامن، بغض النظر ليش اتلف وشو تفصيله. واكيد ما لناش نحكي عن الامانه، نشيل الامانه على جنب، كلام حيستثنيها هو لحال يرجع هذا الشيء. ولما الواحد هون يجب الضمان بسبب شو؟ قاعدة الإتلاف. أما لما نقول إحنا على اليد، على اليد حتى تؤدي، إنه أنا واجب علي يرد، واجب علي يرد، لما أتلف بسبب قاعدة الإتلاف. كما ينبغي الالتفات إلى أنه في حالة تعاقب الأيدي على العين تكون كل واحدة منها ضامنة لقاعدة على اليد. كمان لما شو هذا العين اللي السيارة اللي أخذتها مثلا، قمت أنا أعطيتها لواحد، واحد أعطاها لواحد، حتى لو تعاقبت الأيدي على هذه العين تكون كل واحدة منها ضامنة لقاعدة على اليد، ومن حق المالك الرجوع على كل واحدة منها من هذه الأيدي، وإن كان التلف متحققا عند غيرها. بيجي بيقول لي خي ما تلفت عندي، بقول له مش انت اخذتها، على اساس اخذتها؟ تفضل اضمن لي، انت بترجع عليه، بترجع عليهم، الصفل منك ليهم، مش الحال؟ فلو فرض ان الايدي المتعاقبه كانت ثلاثا وتحقق تلف عند الثالثه، فمن حق المالك الرجوع على الاولى او الثانيه ايضا فضلا عن الثالثه لتحقق الضمان باليد في كل في حق كل واحده منها. لاحظ قاعدة على اليد شو عطتني حق؟ بتقلي ما هو الثالث اللي أتلفها، بقلك قاعدة على اليد عطتني حق الرجوع لوان؟ على الأول أو الثاني أو الثالث، هن يصطفلوا بين بعض، ما خصنا. نعم. كما أنه في حالة بقاء العين سالمة عند الأول يكون ملزما بإرجاعها وعليه كامل نفقات الإرجاع لقاعدة على اليد. لفرضا هي بعد سالمة عند الأول، نعم يجب عليه إرجاعها لأي قاعدة؟ أيضا لقاعدة على اليد، مش الحال. وكل شيء بنسميه احنا النفقات الارجاع هو بيتحمل مسؤوليتها، مش بقول له والله ابعث لي مصاري لابعث لك اياها او انت وين او انت تاخذها، لا هو يتحمل مسؤوليه ارجاعها، مش الحال. كما انه في حاله بقاء العين سالمه عند الاول يكون ملزما بارجاعها، وعليه كامل نفقات الارجاع لقاعده على اليد. وبهذا كله اتضح الفارق بين قاعده على اليد وقاعده الاتلاف. بعد بده يفرق، يبقى علينا ان نستوضح الفارق بين قاعده على اليد وقاعده اليد التي تقدمت الاشاره اليها في ابحاث سابقه. يعني هلا نحن عرفنا هون انه في عنا فرق بين الاتلاف وبين على اليد، بس مرقت معنا سابقا شو قاعده اليد، كمان صار واضح ذكرته انا الفارق بينهما، أنه في قاعدة اليد لا يراد إثبات الضمان، بل يراد إثبات أمارية اليد على الملك، نعم الملكية. وأن من كانت له يد على شيء فذلك أمار على كونه مالكا له، وهذا بخلاف في قاعدة على اليد، فإنه يراد إثبات أن المستولي على مال غيره هو ضامن له. وعليه توجد لدينا قواعد ثلاث: اليد على اليد وقاعدة الإتلاف، وقد اتضح الفارق بين كل واحدة والأخرى. هذه شو كمقدمة. لا إن شاء الله القاعدة منا صعب. طيب.